بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أتممنا في الدرس الماضي ما ذكر الشيطان رحمه الله من تحرم عليه الزكاة، فهو أعطى إنسان زكاة لمن يظنه فقيرا أو أهلا للزكاة، ثم بان أنه ليس بأهل، ما الحكم؟ هل تجزئه؟ ها؟ مطلقا؟ ها؟ ها؟ إذا تحرى واجتهد أن يوصلها إلى أهلها ثم وقع في يد غير أهلها عن غير قصد فتقبل منه وتجزئ عنه. فلو كان العكس، لو أعطاها لمن يظنه أهلا، لمن يظنه ليس بأهل، ثم صار وتبين أنه أهل له، ها؟ لا تجزئه. لماذا لا تجزئه؟ مع أنه وقعت موقعها، يعني تلاعب فيها ولم يضعها عند أهلها من أول الأمر، بل حصل منه تلاعب في ذلك. القوي الذي يجد من الكسب ما يحتاج إليه في يومه، هل يعفى من الزكاة؟ ها؟ لا يعفى من الزكاة، فإن لم يكن له كسب يعفى منه. طيب، نواصل نقرأ. بقي معنا مسألة كانت تقدمت معنا، ذكرنا أنها ستأتي، نقرأها قبل أن ندخل في زكاة الفطر، وهي مسألة الزكاة في المال الحرام. هل في المال الحرام زكاة؟ هنا في كتاب أحكام الزكاة الشيخ زايد الوصابي ذكر تلخيصا جيدا نقلا عن شيخ الإسلام في بعض التقاسي وعن ابن رجب وغيره في الزكاة في المال الحرام. وحاصل ما ذكره أنه قسم المال الحرام إلى 6 أقسام، وبذلك نعرف هل تجب فيه الزكاة أو لا. القسم الأول مما يتمول ما كان محرما لذاته، كالخمر والخنزير إن كانت للإنسان مال من هذه الأصناف، تجارة أو نحو ذلك، كلها من هذا. فهذا ليس فيه زكاة بحال، بل الواجب على من هو في يده إتلافه والتخلص منه، وهذا قول جمهور أهل العلم. القسم الثاني ما كان محرما لوصف طرأ عليه وهو في الأصل حلال، كالذهب بالنسبة للنساء إذا كان مصنوعا على صورة من صور ذوات الأرواح، أو كان على شكل صليب الذي يعبده النصارى، فالأصل في الذهب أنه حلال للنساء، لكن هنا كان هذا النوع حراما لوصف طرأ عليه وهو ما طرأ عليه من هذه الصور أو التصاليب، فهذا تجب فيه الزكاة. وكما أنه تجب فيه الزكاة أيضا يجب إزالة تلك الصور أو التصاليب التي جعل على شكلها. القسم الثالث قال ما كان الملك له غير متحقق، كان يكون مال غصبه على غيره أو سرقه أو استعار من إنسان شيئا وجحده ونحو ذلك مما لا يكون مالكا له، فهذا لا زكاة فيه. لأن الزكاة تمليك، المزكي يملك من زكى عليه. قال وهذا ليس مالكا أصلا حتى يملك غيره، وإذا قالوا الزكاة تطهر المزكي وكذلك تطهر المال الذي زكي، وهذا المال واجب إعادة إلى أهله. القسم الرابع المال المكتسب من الحرام، كما يكتسب من الربا أو من بيع المحرمات. فهذا أيضا لا زكاة فيه. أولا لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث. ثانيا لأن المال الذي يخرج زكاة يطهر المال الباقي، فكأننا إذا قلنا له يجب عليه الزكاة فيه أقررنا على إبقاء ذلك المال معه. فإذا كان المال الذي اكتسبه من الحرام فلا زكاة فيه، بل يجب عليه التخلص منه إن كان اكتسبه هو ويعلم حرمته. أما إن كان اكتسبه وهو لا يعلم حرمة ذلك المكسب فيتوب إلى الله تعالى. وسيأتي هل فيه زكاة أو لا في صورة أخرى إذا كان مشتبها عليه. إذن من حيث التخلص منه إن كان اكتسبه وهو يعلم حرمة ذلك الكسب فيجب عليه أن يتخلص منه ولا يجوز أن يقر في يده، وإن كان اكتسبه وهو لا يعلم حرمته فله ما سلف ولا مؤاخذة عليه فيما مضى. بقي هل فيه الزكاة؟ هو من سيأتي في الصورة السادسة إن شاء الله. القسم الخامس وهو في الحقيقة يعود إلى بعض الأقسام التي سبقت. إن كان هذا المال مختلطا من الحلال والحرام، له نصاب من المال فيه حلال وفيه حرام، فهذا يميز الحلال من الحرام من استطاعة. فإن بلغ الحلال نصابا زكاه ويتخلص من الحرام، على ما تقدم تفصيل. فإن لم يستطع التمييز قالوا يجتهد، يجتهد في تقدير ما كان مالا حلالا مما يكون مالا حراما. الصورة الثالثة والقسم السادس المال الذي فيه شبهة، هل هو حلال أم هو حرام؟ كان يعتقد أنه حلال ثم يتبين له أنه حرام. أو يفتيه مفتن بأنه حلال وهو حرام. المال الذي فيه شبهة فيه التباس ليس حراما صريحا، فهذا كما قال العلماء يزكيه كسائر أمواله ويجب عليه أن يتحرى ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نحو هذا في بيان المال المشتبه وأن صاحبه يملكه إن كان اكتسبه في وقت اشتباهه عليه. نقرأ بعض كلامه. قال: ومن ذلك ما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة، كهذه المعاملات المسؤول عنها وغيرها، وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد. مثل الإنسان مجتهد كان يرى أن هذا الشيء حلال ثم تبين له أنه حرام، أو تقليد لبعض أهل العلم الذين يثق بهم، أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك، فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها، ليس عليهم التخلص منها، وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين بذلك وأن الذي أفتاهم أخطأ، فإنهم قبضوها بتأويل إلى آخر كلامه. فمعنى أنه هو يملكه ويثبت له ويجب عليه أن يؤدي زكاته كسائر أمواله. وكلامه هنا في صفحة 63 و400 وما بعدها، وذكر الأقسام وبعض الأدلة التي ذكرناها أو بعض الاختصار ليس مذكورا هنا. فحاصل هذا أن المال المكتسب من وجه حرام، إذا اكتسب الإنسان مالا من وجه محرم، أنه لا زكاة فيه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، نقرأ بعض كلام الشوكاني في زكاة الفطر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب صدقة الفطر. في بعض النسخ زكاة الفطر. قال: هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. قال رحمه الله: أقول: أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفي صحيح مسلم وغيره: وليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن يلزمكم مؤنتهم تنفقون عليهم. وهذا الحديث شديد الضعف. ولكن يغني عن ما تقدم، ولهذا عند البيهقي والدارقطني أيضا، عند الدارقطني ومن طريقه البيهقي من طريق أحمد ابن محمد ابن سعيد الهمداني قال: حدثنا القاسم ابن عبد الله ابن عامر ابن زرارة قال: حدثنا عمير ابن عمار الهمداني قال: حدثنا الأبيض ابن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. وهذا شرير الطاهر شيخ الدارقطني رحمه الله أحمد بن محمد بن سعيد قد كتب، وأيضا في الإسناد مجاهيل عمير بن عمار والأبيض بن الأغر وهكذا القاسم بن عبد الله، كلهم بين ضعيف ومقبول. قال: وخرج نحوه الدارقطني من حديث علي، وهو كذلك من طريق ضعفاء ومجاهيل. وفي إسناده ضعف وله طرق، والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين. وقد ذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي إلى أنها صاع من البر، إلى أنها صاع من البر وغيره. وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد حكى ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، أي أنه نصف صاع إذا كان من البر، بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ. وإليه ذهب زيد ابن علي والإمام يحيى. من هو يحيى؟ ها؟ الهادي يحيى بن الحسين. وسبق معنا ما عبر الشوكاني رحمه الله في النقل عن الهادوية، مع أنه ليس لهم مذهب معتبر أبدا. ها ها، لإلزام من ينتسب إلى مذاهبهم بهذه الأقوال التي قد خالفوها، وهم يدعون أنهم ماذا ينتسبون إلى هذه المذاهب.
أي كأنه يقول لهم أئمتكم الذين تنتسبون إليهم يقولون بهذه الأفضل. انظر زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية، والإمام يحيى الذي ينتسب إليه الهادوية، يحيى بن حسين الهادي، وكان عنده رفض وليس بمعتمر بمعتبر ولا يلتفت إليه مذهب الهادوية، وكذلك مذهب الزيدية لم يصح، لم تصح الأسانيد إلى زيد بن علي بن الحسين. والشيخ رحمه الله شريط بعنوان مذهب الزيدية مبني على الهيام، بين فيه ضعف الأسانيد إلى زيد بن علي رحمه الله. قال: وإليه ذهب زيد بن علي والإمام يحيى وأبو حنيفة، حكى ذلك صاحب البحر المهدي. وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا: صدقة الفطر مدان من قمح، أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا. وفي الباب أحاديث تعضل ذلك، سيأتي إن شاء الله تخريج هذا الحديث وما إليه فيها طول. نعم، ماذا عندكم بعد؟ من عنده نسخة الرسالة؟ موجود؟ ليس موجودا، إنما عندكم في نسخة حلاق. هل في نسخة أخرى غير نسخة حلاق؟ وما في، كأنه الذي نسخة كأنه فقط ذكر ماذا؟ الحديث الذي في سنن الترمذي ذكر لفظه سهل، ما في شيء. هكذا أنه أخرج نحوه الترمذي، إيش بعده؟ أخرجه الحاكم، ماذا؟ ورخيني الترمذي ورفضه. يقول: هل يجوز صرف الزكاة للوالدين كذلك الأبناء؟ لعلنا سنذكر هذا إن شاء الله، وكان أنسب نذكر قبل زكاة الفطر، لكن إن قرأنا زكاة الفطر نرجع إليه. أخوني يقول: كلام شيخ الإسلام في أي كتاب؟ في مجموع الفتاوى المجلد 29.